أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البحث السابق قلنا في المسألة الثالثة تقريبا أنهينا المسألة، الفرع الأخير فقط بقي لعلي لم أشر إليه وهو لا وجه له أصلا. في المسألة الثالثة بقي الفرع الأخير، يقول: وأضعف منهم القول بتوقفها على موته كما اختاره بعض العامة. هناك قول بأن الجد لا تكون له ولاية إلا مع الأب، وهذا ما نسب إلى الشيخ وأتباعه كأبناء البراج وإدريس وزهرة، وناقشنا في البحث السابق وبينا أن الروايات تفيد التشريك في الولاية، هي ظاهرة في هذا أساسا. صحيح موردها مورد الأب والجد معا، لكن المفهوم منها جعل الولاية لكل منهما، خصوصا عندما جعل الجد أولى من الأب. لو كان فرعا عنه ومختص بحال حياته لما كان معنى لجعله الأولى. في المقابل هناك من قال بأن الجد لا تكون له الولاية إلا إذا انعدم الأب، وهذا لا نعلمه قولا لأحد من علمائنا. نعم، ذهب إليه بعض العامة على مبادئهم، وهذا لو لم يتعرض له السيد الماتن لكان أولى، لأنه مو فقه مقارن العروة. على مبادئنا لا وجه لهذا الكلام. أما على مستوى القاعدة فما أسسناه في البحث السابق يجعل كل واحد من الأب والجد ولي مستقل. ثم إذا نأخذ بالروايات الخاصة، الروايات الخاصة صريحة في جعل الولاية للجد مع وجود الأب، وأن الأب أولى ومقدم على الجد فيما لو حصل تشاحن بينهما فلا بحث. إذن على مشربنا نحن الشيعة الإمامية لا يوجد بحث في هذا الفرع، ولم ينازع فيها أحد من علمائنا أصلا هذا الفرع. المسألة الرابعة بحثنا الجديد: لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب. طبعا زواج شرعي، يعني زوجها ولا مفسدة عليها في التزويج. لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد، يعني الولي الشرعي، بعد بلوغها. بعد بلوغها ما لها خيار، يعني هي ملزمة بالزوج الذي زوجاها إياه أو أحدهما ورشدها، بل هو لازم عليها. وكذا الصغير على الأقوى، وكذا الصغير على الأقوى أيضا لا خيار له إذا بلغ. لكن في الصغير قوله على الأقوى يعني أنه يوجد خلاف. والقول بخياره في الفسخ والإمضاء، والقول بخياره في الفسخ والإمضاء ضعيف. هنا في العبارة في نقص. وكذا، كلمة ضعيف ساقطة من الطبع. وكذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته، لو زوجه أبوه أو جده في دور جنون، أو زوجه الحاكم الشرعي إذا كان جنونه بعد بلوغه. وإن كان نحن اخترنا سابقا أن المجنون مطلقا وليه مطلقا الأب والجد. نعم، جيد. الآن ثلاث فروع يعني عندنا. الفرع الأول: لا خيار للصغيرة، وهذا لم يقل على الأقوى، يعني كأنه قول واحد. نعم، بالمراجعة إلى كلمات الأصحاب نجد أن ما ذهب إليه الأصحاب من غير كلام هو أن الصغيرة إذا زوجها أبوها أو جدها فهي ملزمة بهذا الزواج بعد بلوغها. طبعا شرط أن يكون الزواج صحيح، يعني لمصلحتها أو على الأقل ليس لمفسدتها، يعني وإلا ذاك يصير أشبه بالاستثناء المنقطع، لأنه إذا على خلاف مصلحتها أو مفسد لا سوف يكون غير ولي حينئذ حين يزوجها، وهذا رح يتم التعرض له في مسألة قادمة. جيد، على مستوى الفتوى تسالم الأصحاب على هذه الفتوى بلا خلاف بينهم، أما على مستوى الصناعة والدليل فأصل ولاية الأب والجد على الصغيرة مسلم، في حال عدم المفسدة عليها، ويكفينا في المقام أصالة اللزوم في العقود ومنها عقد النكاح مع أصالة الصحة في المورد. شو يعني أصالة الصحة؟ يعني الدليل على صحة تزويج الأب والجد وكلاهما تاما. أنا لا أسس قاعدة قبل النصوص الخاصة يا إخوان، انتبهوا لما أرمي إليه، وهالقاعدة صالحة في الصغيرة والصغير معا، يعني في الجهة الثانية من المسألة. هل تزويج الأب والجد للصغيرة تزويج صحيح أم لا؟ الجواب صحيح. بأي دليل؟ بأدلة ولاية الأب والجد على تزويج الصغير. جيد، هل الزواج الصحيح زواج لازم في حد نفسه لا يفك إلا بالطلاق؟ الجواب نعم، أصالة اللزوم في العقود تشمل المقام، فإذا ضممنا أصالة الصحة تحققت الصغرى، هذا عقد وكل عقد لازم إلا ما خرج بالدليل، فيصبح العقد لازم حينئذ على الصغيرة بعد أن تكبر وعلى الصغير بعد أن يكبر، فمقتضى القاعدة الصحة واللزوم. جيد، هذا مهم يا إخوة، تأسيس القاعدة أساسي، لأن كل ما وردنا شك فيه أن النصوص تشمله أو لا تشمله نرجع فيه إلى القاعدة. طيب جيد، بعد هذا السؤال، هل وردت نصوص خاصة في المقام أم لم ترد؟ الجواب نعم، وردت نصوص خاصة في المقام وهي على طائفتين. الطائفة الأولى الطائفة التي تقول بأن البنت لا خيار لها بعد بلوغها ورشدها. الطائفة الثانية ما يظهر منه أن لها الخيار بعد بلوغها ورشدها، إما مطلقا أو في بعض الحالات على الأقل. أما الطائفة الأولى وهي المعمول بها عند الأصحاب بلا كلام فهي روايات من الباب السادس من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد من الوسائل، الجزء 20 صفحة 275. أنا أختار من هالأحاديث 3 أو 4 أحاديث. جيد؟ جيد. الحديث الأول صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، محمد بن يعقوب أي الكافي الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد وهو ابن عيسى بحسب الظاهر، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. جيد، قال سألت أبا الحسن عليه السلام، الإمام الرضا، بل حتى الإمام الهادي، لأن ابن بزيع أدركه، والظاهر الإمام الهادي لأنه أكثر رواية عن الإمام الهادي، عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها. يعني ما يجوز الدخول بالصغير دون سن الشرع. يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها، يجوز يعني يمضي، أو الأمر إليها إن شاءت أمضته وإن شاءت ردته. يعني قال يجوز عليها تزويج أبيها، مات أو ما مات ما يفرق، ما دام زوجها هو فقد جاز عليها، جاز يعني مضى عليها، فلا أمر لها بعد البلوغ. طيب جيد، واضحة الرواية سندا وواضحة دلالة. الحديث الثاني هو الرواية الثالثة من الباب، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن الصلت، كلهم ثقات من ثقات الطائفة، صحيحة الرواية. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، لها أمر إذا بلغت؟ إلها تغير شيء من مصيرها؟ قال لا، ليس لها مع أبيها أمر. قال وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، هذه تقدمت معنا واستدلينا فيها في مكان ما وقيدناها، ألها مع أبيها أمر؟ قال ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر، ما لم تكبر، فإذا كانت كبيرة يعني لها شيء من الأمر. طيب واضح صدر الرواية، وحتى ذيلها يشير إلى نفس ما في الصدر، إلى أن الصغيرة ليس لها أي أمر لا حينما كانت صغيرة، وهذا واضح لأنها صغيرة، ولا بعد أن كبرت لها أمر في أن تغير شيئا من مجريات الأحداث التي حصلت وهي صغيرة. جيد، هذه الرواية الثانية وهي واضحة السند والدلالة. الرواية الثالثة، الحديث الرابع من نفس الباب، الكليني عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد وهو الحجال المزخرف، وهو ثقة أو المزخرف لعل شغله الزخرف، عن علي بن الحكم أيضا ابن الزبير النخعي المعروف، لأن الأنباري لا يعلم له رواية أصلا، صاحب الكتاب والمشهور هو علي بن الحكم بن الزبير الثقة، عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك وهو البقباق أبو العباس البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام. الحديث موثق كالصحيح، ليش؟ لأن أبان بن عثمان هو قيل واقف وقيل ناوسي وقيل مأدي، على كل حال لكن من أصحاب الإجماع، هذا من أجلاء الأصحاب في الرواية. في حديث قال إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه، وإذا زوج الابن تجاز. طبعا هالرواية شاملة للصغيرة والكبيرة، قيدناها في الكبيرة ببحث الولاية اللي بحثناه، بينما في الصغيرة تبقى بلا مقيد. جيد، الرواية الرابعة، أنا ماشي بسرعة لأن الروايات واضحة يعني ما فيها كلام. الرواية الرابعة هي الرواية السابعة من الباب، محمد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، له إليه طرق صحيحة مو بس طريق واحد في التهذيب، عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين، عائلة آل يقطين. قال سألت أبا الحسن عليه السلام، الإمام الكاظم بعد هو يسأل علي بن يقطين، أتزوج الجارية وهي بنت 3 سنين أو يزوج الغلام وهو ابن 3 سنين، وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترضى فما حالها؟ الرجل بيده يطلق مو مشكلة، إذا ما عنده خيار يقدر يطلق. قال لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها، لا بأس ولو لم ترضى بعد البلوغ. يتزوجون لكن لا يطؤون الصغيرات، المحظور في وطء الصغيرات وليس في تزوج الصغيرات. أي بإجماع الشيعة لا يجوز وطء البنت دون سن البلوغ، هذا مسلم، هذا هيش تشويش إعلامي. أي وإلا الزواج كعلقة نكاحية ولمصلحتها، وأبوها هو اللي يشرف على الأمر. شو في محذور؟ ها؟ لا، بعد أن تبلغ إذا رفضت أو ما أحبت هناك يجي المحذور مثلا، وإلا وهي صغيرة ما في محذور. قال لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها. وليها قد يكون حاكم الشرعي.
الآن مثلا هو بنت في مثلا في المهد مثلا ويعقد عليها،
إذا صح لأبوها زوج مصلحة إلها وزوجها إلها، شرط أنه ما يجوز ها إلى أن تبلغ. شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ مو كل يوم يتحصل ابن حلال زين للبني. على كل حال، ولذلك نحن اشترطنا أن لا تكون مفسدة. هسا إذا واحد يشوف مفسدة بعد من باب المفسدة يبطل النكاح، من باب انتفاء الولاية للمفسدة، لكن ما في مفسدة ما دام ما في وطئ. لا، هم تشنيعهم من باب الأذية للطفلة، أن واحد يستمتع يصير شهواني على طفلة صغيرة، هذا غير موجود عندنا أصلا. على كل حال، طبعا موجود شيء آخر دون الواطئ مثل التقبيل وغيره، هذا ليس أذية له، بالعكس الطفل يفرح إذا قبل. شمرغ الطفل أنه قبل بنية الرحمة كتقبيل الأبوين، أو بنية الشهوة كتقبيل الزوج، هذا مو أذية ولا شيء. على كل حال، هذا يختلف هم باختلاف الأعراف والمجتمعات. خب، هذه الروايات الأربعة وفي إنها نظائر واضحة، الطائفة جدا واضحة، سندها واضح، دلالتها واضحة، ما فيها كلام، وعمل الأصحاب جميعا على هذه الطائفة. في المقابل توجد طائفة أخرى، الطائفة الأخرى نفس الباب يا أخوان، نفس الباب، الحديثان الثامن والتاسع. الرواية الثامنة محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، ما شاء الله، أيضا صحيحة، جدا صحيحة، واضحة الصحة، ما فيها كلام. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج ويزوج الصبية، قال إذا إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز، ماضي يعني، ولكن لهما الخيار إذا أدركا، فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب. قلت له فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره؟ قال لا، يزوجه بس ما يقدر يطلق له الآن يبلغ، لأن ما في مصلحة في الطلاق، الطلاق فيه غرم، أي مصلحة للطفل في أن يطلق له؟ قد يكون من هالباب، مو مهم، الرواية واضحة، هسه مو محل بحثنا الطلاق فعلا، الرواية مو واضحة الدلالة في أن لهما الخيار بعد أن يبلغا. قال ولكن لهما الخيار إذا أدركا، إذا أدركا يعني إذا بلغا سن البلوغ، طبعا والرشد، باعتبار أن الرشد شرط في هذه الأمور مضافا إلى البلوغ. هذه صريحا تعارض الروايات السابقة يا أخوة. السيد الخوئي قال هذه الرواية، أنا بعد يعمل مشهور، يعرض مشهور على مبانية الأصولية، ما إلى معنى، ما إلى قيمة عندي. السيد الخوئي هكذا مبنى، لكن قال هالرواية إن وجد إجماع على رفضها فهو، بعد إجماع يصير، هذا مو إعراض مشهور، إجماع على رفضها، لكن إن لم يوجد إجماع فمقتضى الصناعة تقييد الطائفة الأولى بهالرواية. ليش سيدنا تقييد؟ متعارض، يقول لا، ذيك الطائفة مطلق تزويج الصغيرة ولو زوجت من كبير، فموضوعها عام لما لو كان الزوج صغيرا أو كبيرا، مطلقة من هذه الجهة، صحيح أو لا؟ هذه الطائفة السائل يسأل عما لو زوج الصغير بالصغيرة، فبعد بلوغهما يكون لهما الخيار، مو له، لهما. يعني هو إذا يريد الزوجية وهي ما تريد ما تتم، إذا هو ما يريد وهي تريد ما يتم، غير الطلاق. هذا خيار فسخ بعد البلوغ. انتبهتوا يا أخوة؟ طيب جيد. فيقول السيد الخوئي في خصوص هالصورة، أنا أقيد الطائفة الأولى، وهو ما لو كان الزوج صغير والزوجة صغيرة في خصوص هالصورة بس، له الخيار، وله الخيار أيضا، لكن له رح يجي إن شاء الله، بس احتفظوا به حتى ما يلزم التكرار بعدين. طيب حينئذ سيدة، يعني ماذا تكون النتيجة؟ يقول سوف تكون النتيجة أن الطفلة إذا زوجها أبوها والزواج صحيح بعد بلوغها، لا خيار لها إلا أن يكون قد زوجها بشخص صغير، وإن كان هو بالفعل كبير حين الخيارها، لكن حين التزويج كان صغيرا. طيب سؤال سيدنا، إذا هي بلغت هو بعد ما بلغ، أيضا لازم نتمسك بما لو بلغا معا. ليش؟ ولكن لهما الخيار إذا أدركاه، لأن جعل الخيار مرتبط ببعض. السيد بالله عليكم تحتملون عرفيا وعقلائيا تأثير عنصر أن الزوج صغير وكبر بعد ذلك. الآن فعلا هو بالغ، يعني افترضوا هي عمرها 5 سنين وهو عمره 10 سنين أو 12 سنة أو 13 سنة، الآن هو عمره 17-18 وهي عمره 9 الآن، ها؟ فيكون لها الخيار. بينما إذا زوجت من البداية بابن 15 ليس لها الخيار. محتمل الفرق. تبعتوا نتيجة كلام السيد الخوي؟ عموما قطعا لا يوجد فرق في الذهنية العرفية والعقلائية، وبحسب مناسبات الحكومة الموضوع، شنو ربطه كان صغير الطرف المقابل أو ما كان صغير، المهم هي تلزم أو لا تلزم، هذه الجهة المهمة.
احتمال واحد انه مو هو اللي اقدم، انما الكبير هو اللي اقدم.
ادري مو هو اللي اقدم، بس يعني بس هي اقدامها وعدم اقدامها ما لها تاثير، هو فليكن له الخيار، لكن هي ليش لها الخيار؟
لا، هذا اقدم ما لها خيار، هو اقدم على الزواج وهو كبير، انما الصغير مو هو اللي
لا اقدم. قد يقدم وهو بالغ ومو رشيد، ابوه زوجه ايضا، ما يشمل صوت السيد الكل،
هذا فرع جديد.
لا هم ما مشمول، لأن السيد الخوي خصه بما لو كان صغيرين. على كل حال هذا مو محتمل عرفا، والسيد الخوي يعترف يقول ولم يذهب أحد من فقهائنا إلى ما فهمته من الرواية، لكن على كل حال الرواية هكذا، والتقييد لا بد أن يكون بالتقييد، خصوصا وأن الحكم بإلزامها على خلاف القواعد. ليش على خلاف القواعد؟ الماجد. فإن تم إجماع فهو على الرد، وإلا فنقيد، هكذا يقول. عن هذا الرأي ذهب إليه السيد الخوي في أواخر حياته، ولذلك ما موجود في تعليق على العروة التعليق القديمة، موجود في تعليقته الجديدة اللي طبعت قبل وفاته بأعوام قليلة في آخر طبعة يعني، وإلا قبل كان موافق المشهور هو الصحيح أنه على مبانينا الأصولية إعراض المشهور ضمن الشروط والضوابط كاسر للرواية، ولا تكون حجة وإن كانت صحيحة وإن كانت خبر ثقة. وهنا مو بس إعراض مشهور، إطباق على الإعراض، أكثر من إعراض مشهور، هذا لم ينسب إلى أحد من علمائنا أنه أفتى بمضمون هذه الرواية. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية التاسعة من الباب، أيضا رواية في كلام في سندها، الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز إبراهيم بن نعيم، عن بريد الكناسي. بريد ما عندنا، هذا تصحيف يا إخوان، عن يزيد الكناسي الصحيح. أصل التصحيف في نسخة التهذيب اللي عند الشيخ الحور، في نسخة الشيخ الحور، في خط الشيخ ما عندي. المهم بريد الكناسي ما عندنا، نحن لدينا يزيد الكناسي. نحن لدينا يا إخوان يزيد الكناسي الذي ذكره الشيخ ولم يوثقه، وعندنا ذكره الشيخ في الرجال وفي الفهرست، وعندنا يزيد أبو خالد القماط الذي ترجم له الشيخ النجاشي ووثقه. يزيد أبو خالد القماط كوفي كما صرح النجاشي. الكناس حي من أحياء الكوفة، فلا تنافي بين وصف شخص كوفي وكناسي. هناك بحث بين المحققين أن يزيد الكناسي هو نفس يزيد أبو خالد، لأن يزيد الكناسي أيضا يقال له يزيد أبو خالد الكناسي، أيضا يكنى بأبي خالد، لكن ما ذكر فيه أنه القماط. ما في قماط، هو عمل صنعة، ها؟ لقب يا أخي. والكناسي أو الكوفي نسبة إلى البلد، ما في تنافي أيضا بينهما. وهو مو شخص شهير جدا في الرواية وكثير الرواية جدا وما أدري، ها؟ وطبقة الرجلين الاسمين واحدة. النجاشي ذكر يزيد أبو خالد القماط وقال كوفي ولم يذكر يزيد الكناسي. الشيخ الطوسي ذكر يزيد أبو خالد الكناسي ولم يذكر يزيد أبو خالد القماط، لا في الفهرست ولا في الرجال. هذا يجعلنا نطمئن كما اطمأن السيد الخوئي، كما اطمأن بل جزم صاحب جامع الرواة الأردبيلي، كما جزم جملة من أعظم المحققين كالوحيد البهبهاني بأن الرجل واحد. وأن هذا الرجل الواحد موثق، لأن النجاشي قد وثق. السيد الخوئي في آخر عبارته في المعجم، وهنا في شرح المسألة أيضا في المستند أو المعتمد، قال لكنني أتوقف في المسألة في الحكم بوحدة الرجل. ليش سيدنا؟ قال لأن البرقي، وإن كان ما فيه توثيقات وتضعيفات، لكن عند كتاب رجال البرقي وهو متقدم على الشيخ الطوسي وعلى النجاشي، وهو أحمد بن محمد بن خالد البرق، وقيل إن الكتاب للأب، على كل حال كلاهما من أجلائنا، لكن الصحيح هو أنه لأحمد. يقول السيد الخوئي ذكر يزيد أبو خالد القماط وذكر يزيد الكناس الاثنين في الرجال، وهذا أمارة التعدد، وهو أعلم وأخبر وأقدم من الشيخ الطوسي والنجاشي بهؤلاء الرجال. أسا أعلم وأخبر، أنا ما أدري ولو تقدم عليهما بمئة سنة، ها؟ ما أدري، أنا ما أجزم هالكلام. متقدم عليهما، نعم، جيد. وهذا أمارة التعدد، فبعد أنا لا أجزم بالوحدة، قد لا نجزم بالتعدد لكن لا نجزم بالوحدة، يكفينا عدم الجزم بالوحدة. فيكون يزيد الكناسي غير يزيد أبو خالد القماط، أو لا نجزم أنه هو فلم تثبت وثاقته، فيكون السند ساقط. انتبهت يا أخوان؟ لكن عندما راجعت كتاب البرقي وجدت أن يزيد أبو خالد القماط ذكره بأصحاب الباقر عليه السلام، يزيد الكناسي ذكره في أصحاب الصادق عليه السلام، ومعروف عند أصحاب الطبقات أنهم يكررون ذكر الرجل بحسب الإمام الذي صاحبه، وهذا ما وجدناه كثيرا في رجال الشيخ، تكرار نفس الأشخاص. سهل بن زياد مثلا ذكره في أصحاب الجواد والهادي والعسكر الشيخ الطوسي، في أصحاب الطبقات عادي عندهم أن يذكروا الشخص مرتين، هذا مو أمر التعدد. نعم غير لقبه، هذا أمر عادي، في هناك ذكر صنعته، هنا ذكر بلده. يزيد أبو خالد الكناسي في أصحاب الصادق، ويزيد أبو خالد القماط في أصحاب الباقر. فالظاهر والله العالم أن الرجل شخص واحد. الشيخ ليش ما ذكره مرتين؟ فليكن مو مشكلة، الشيخ مو مقيد كل الرجال يذكرهم في كل الأئمة الذين رووا عنهم، وهذه الإشكالات كثيرة على رجال الشيخ، ما ليس بعزيزة، هذا مو إشكال. حينئذ فالظاهر أن الرجل شخص واحد إنصافا، كما جزم السيد الخوئي، لأن القرينة التي جاء بها لا تدفع ما جزم به. ثم لو سلمنا أن الشخص شخص آخر، أنا أقول يزيد الكناسي يروي عنه الحسن بن محبوب بواسطة وبدون واسطة، إذا تتبعون الروايات في الكتب الأربعة وغيرها يروي عنه بواسطة وبغير واسطة، والحسن بن محبوب أحد أصحاب الإجماع، وعلى مبنانا أصحاب الإجماع لا يروون إلا عن ثقة حتى بالواسطة، هذا بحث مبنائي راح يصير واضح. فالسند من حيث المبدأ معتبر. يقول: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى يجوز للأبي أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال: إذا جازت 9 سنين. فإن زوجها قبل بلوغ 9 سنين كان الخيار لها، إذا بلغت 9 سنين، إذا بلغت يعني. قلت: فإن زوجها أبوها ولم تبلغ 9 سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأبى ذلك، أيجوز عليها؟ قال: ليس يجوز عليها رضا في نفسها، ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل 9 سنين، هذا ما يأثر شيء قبل 9 سنين، وإذا بلغت 9 سنين جاز لها القول في نفسها بالرضا والتأبي وجاز عليها بعد ذلك. إلى آخر الرواية، بعد واضح الرواية، الرواية فيها تفصيل عجيب، أنه إذا يزوجها بعد 9 سنين يجوز عليها وما إلها خيار، بينما قبل 9 سنين ما دامت دون 9 سنين رضاها وسخطها ما إلى قيمة، إذا بلغت 9 سنين تختار، بينما إذا زوجها ابتداء هي بنت 9 سنين ما لها أي خيار. تفصيل عجيب لم يذهب إليه أحد على الإطلاق هذا، بل ذهبت الطائفة طرا إلى عكسه، وهو أن التي تزوج دون 9 سنين يمضي عليها، بينما بعد 9 سنين المشهور أنها لها الولاية على نفسها كما تقدم في بحث الولاية، وقيل بالتشريك وقيل ها. هذه الرواية معتبرة سندا، مو كما يقول السيد الخوئي مو معتبرة سندا، على مستوى الدلالة تتضمن أمرا عجيبا وهو التفصيل بين ما دون 9 وما بعد 9، وهو ما لم يقل به أحد على الإطلاق، بل القول على عكسه من جميع الطائفة، وعموما هي دالة على الخيار للصغيرة إذا كبرت، والكلام من هذه الجهة في الإعراض عنها كالكلام في سابقتها. هذا تمام الكلام في الصغيرة، أما الصغير فيأتي الكلام فيه إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.